نصف تماما في استديوهات إذاعة الشرق راديو ريوم من باريس. أهلا بكم إلى عرض من الأنباء معكم مازن حمود. بالعناوين: وزير داخلية فرنسا يعلن إلقاء القبض على مؤسس جزائري متهم سابقا بتبرير الإرهاب. ألمانيا ترحل لأول مرة منذ العام 2011 لاجئ سوري إلى بلاده وهو مدان سابقا بتهم جنائية. الجيش اللبناني ينفي اتهامات إسرائيلية بأن يكون الجندي اللبناني الذي قضى بغارة أمس في منطقة صيدا إلى جانب آخرين في سيارة عنصرا في حزب الله. وزير دفاع إسرائيل يقول: لن ننسحب كليا من غزة ولن نتزحزح من سوريا. تبادل أسرى بين الحوثيين والحكومة في اليمن. أهلا بكم. أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران لونايز اليوم إلقاء القبض على المؤثر الجزائري مهدي بي المتهم سابقا في فرنسا بتبرير الإرهاب، وذلك بعدما نشر أخيرا على شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يهين فيه عناصر شرطة أثناء تأديتهم واجبهم. وقال لونايز في منشور على منصة إكس: ألقي القبض عليه الليلة الماضية. وفي مقطع فيديو منشور على تطبيق تيك توك صور مهدي بي عناصر شرطة أثناء قيامه بواجبهم في مكان عام موجها لهم وللدولة الفرنسية إهانات باللغة العربية، كما حرض شابا على ضرب أحدهم بحسب ما نقلت الوكالة الفرنسية. وكان مهدي بي البالغ من العمر 29 عاما دين في كانون ثاني جونفي الماضي بالسجن 8 أشهر خلال جلسة استماع فورية أمام محكمة في منطقة باريس بتهمة تبرير الإرهاب، وحينها أصدرته الأراضي الفرنسية. اتفقت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمتمردون الحوثيون على صفقة تبادل ما يناهز 3,000 أسير على ما أفاد مسؤولون من الجانبين اليوم. وأجرى مسؤولون من الجانبين مناقشات لنحو أسبوعين في سلطنة عمان، السلطنة التي تعتبر وسيط رئيسي في النزاع المستمر منذ أكثر من 10 أعوام. أعلن الجيش اللبناني اليوم أن أحد جنوده كان من بين 3 قتلى سقطوا جراء غارة إسرائيلية أمس على سيارة في منطقة صيدا جنوب البلاد. قالت إسرائيل إنها استهدفت عناصر في حزب الله، ونفى مصدر عسكري لبناني لوكالة الأنباء الفرنسية اتهام الجيش الإسرائيلي للجندي القتيل بأنه كان عنصرا في الحزب وخدم في وحدة الاستخبارات التابعة للجيش. ونعى الجيش اللبناني الرقيب أول علي عبد الله موضحا أنه قتل الاثنين جراء غارة إسرائيلية أو قتل أثناء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة كان بداخلها على طريق قريب من مدينة صيدا. وكانت وزارة الصحة اللبنانية أفادت أمس بأن الغارة التي نفذتها طائرة مسيرة أسفرت عن سقوط 3 قتلى. أعلنت وزارة الداخلية الألمانية اليوم ترحيل سوري من ألمانيا لأول مرة منذ اندلعت الحرب الأهلية في البلاد عام 2011. وذكرت الوزارة: تم ترحيل المهاجر السوري الذي سبق وأدين بتهمة جنائية في ألمانيا إلى دمشق، حيث سلم إلى السلطات السورية صباح اليوم الثلاثاء. وجعل الائتلاف الحكومي في ألمانيا من مسألة ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلدهم بعد سقوط نظام بشار الأسد أولوية دبلوماسية. على صعيد آخر، أعلنت وزارة الخارجية السورية عن وصول وفد وزاري سوري إلى العاصمة الروسية موسكو لإجراء مباحثات مع المسؤولين الروس. الوفد مؤلف من وزير الخارجية السوري ووزير الدفاع السوري ومسؤولون من الاستخبارات العامة. وتتزامن هذه الزيارة مع المباحثات التي أجرتها موسكو ودمشق حول توريد القمح الروسي إلى سوريا في وقت يعمل فيه البلدان على استعادة العلاقات الثنائية. ما لم يقله رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قاله وزير دفاع إسرائيل كاتس. وقال كاتس خلال مراسم بناء 1200 وحدة سكنية في الضفة الغربية المحتلة، كما نقلت عنه وسائل الإعلام، قال إن إسرائيل لن تنسحب أبدا من كل قطاع غزة ولن تتزحزح من سوريا. وبالنسبة لقطاع غزة، قال وزير الدفاع الإسرائيلي: سنقيم بؤرا استيطانية في شمال القطاع في الوقت المناسب وبالتوقيت الملائم. فردت عليه حركة حماس بأن البقاء في غزة انتهاك لوقف إطلاق النار. أما بالنسبة للضفة الغربية المحتلة، فقال وزير الدفاع الإسرائيلي: نحن الآن في مرحلة السيادة الفعلية، وبالنسبة لسوريا أوضح: نحن نتواجد في سوريا على قمة جبل الشيخ وفي المنطقة العازلة. وننتقل وإياكم الآن إلى العاصمة المغربية الرباط، حيث تقام بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم بحلتها للعام 2025، ويوفينا من هناك الزميل عبدو بآخر النتائج ويطلعنا على الأجواء الحماسية. أهلا بك عبدو.
مرحبا مازن، أجمل التحايا لك ولمستمعين الكرام في راديو أوريون في كل أنحاء أوروبا وأينما يصلهم صوت إذاعتنا.
أهلا فيك يا عبدو. ماذا في آخر النتائج في بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم؟
النتيجة الوقتية لحد الآن، السنغال تتقدم على بوتسوانا بهدفين لصفر، نلعب في الدقيقة 73، وجاكسون مهاجم بايرن ميونخ هو الذي سجل الثنائية، وهذه أول ثنائية في البطولة إلى حد الآن. غير ذلك كانت هناك مباراة أولى في جدول مباريات اليوم عند 1:30، الكونغو الديمقراطية فازت على بنين بهدف لصفر، وعند 6:30 يعني بعد قليل نيجيريا تلاقي تنزانيا، وفي 9 مساء تونس تواجه أوغندا.
نعم، وهنا بالتحديد عبد السلام صف لنا الأجواء في الرباط قبل مباراة حماسية بلا شك بين تونس وأوغندا.
الأجواء حماسية جدا جدا، الأجواء حماسية جدا جدا، والجماهير التونسية والجزائرية والمغربية يعني وكأننا نعيش وحدة مغاربية هنا في العاصمة الرباط. قبل قليل كنت أتحدث مع أحد الأصدقاء، قلت لهم أن 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 الرياضة توحد الشعوب وتهدم الأسوار السياسية التي فرقت بعض الشعوب. تعرف أن المنطقة المغربية محل تنازعات وتجاذبات سياسية، ولكن كرة القدم وهذه البطولة حدث الجماهير. كنت في جولة في المقاهي والشوارع هنا في الرباط، والجماهير تحتفل مع بعضها، وهذه تزمير السيارات والصافرات الفرح، والجمهور التونسي بالسيارات والأعلام التونسية متجهون إلى ملعب المباراة. مباراة تذكر مازن تنطلق عند 9:00.
نعم، طيب عبدو، هل تجري المباراة ضمن أجواء طقس معقولة أم هناك أمطار؟
لا أمطار، لم الغيث النافع دعني أقول، أو الغيث، لأنه هو الغيث دائما نافع مازن تبارك الرحمن، يعني الأمطار تنزل منذ الصباح والطقس ماطر والأجواء باردة، ولكن حرارة التشجيع وحرارة تدفق الجماهير وشغف الجماهير بكرة القدم يجعل من هذا الطقس مجرد طقس عادي في لأجواء ساخنة ومشتعلة بالتشجيع.
شكرا لك عبد السلام، ونتمنى التوفيق منتخب نسور قرطاج تونس.
شكرا مازن.
نبقى الآن وإياكم مستمعينا الكرام مع مباريات كرة القدم إذن لكأس أمم إفريقيا المقامة في المغرب، وتتجه أنظار الشارع التونسي نحو موعد الليلة، حيث تترقب الجماهير مواجهة نسور قرطاج أمام أوغندا. انتظارات مشدودة بين حلم الفوز وضرورة الإقناع، جمهور يتوق الانتصار يعيد الثقة بعد خيبة كأس العرب. من قلب الشارع التونسي رصدت مراسلتنا سلمى محمد نبض الجماهير وما تختزنه من أمال قبل انطلاق المباريات.
اليوم ماتش تونس وغندا مهم برشا، نستنى من الملاعبية يدخلوا مركزين من أول دقيقة، ما غير تسرع ما غير استهتار، نحب نشوفوا روح قتالية في الماتش، ضغط عالي ولعب جماعي خاصة في وسط الميدان. إن شاء الله الهجوم يبقى الحلول ويحط كرة في الشبكة وما نضيعوش الفرص، الدفاع لازم يكون ثابت وما يغلط. اليوم الجمهور إن شاء الله ينتظر أداء مقنع قبل النتيجة، خاطر كوب داراب تشوي برشا، وتونس منتخب كبير معناه يخرج من دوري المجموعات، للأسف معناها ما نستاهلوش هكيك، عنا منتخب قوي وقدر يوصل القدام ويحقق ألقاب ونتائج أفضل.
الجمهور المنتخب الوطني التونسي من نجم كان يكون متفائل، صحيح ربما الخيبة الأخيرة في كأس العرب يعني اللي صارت في الأسابيع الفارطة، هذا ماهوش باش يقلل من عزيمة عناصر المنتخب الوطني التونسي، ومش باش يقلل زادة من تشجيع الجمهور التونسي المنتخب تونس ديما في القلب. وكيف كما نورونا في مسابقات قارية ودولية في السابق، احنا عندنا ثقة فهم المرة هذه باش ينورونا ويرفعوا العلم نتاع تونس والنحي، وخاصة العقدة نتاع المقابلة الافتتاحية. احنا نهاري اللي فاتوا نسمع في المدرب الوطني كل اللاعبين يأكدوا اللي فما تركيز، اللي فما إصرار باش نحيوا العقدة نتاع المقابلة اللبنانية، وباش نحيوا العقدة نمسحوا خيبة أمل نتاع كأس العرب. احنا داخلين الكأس الإفريقية هذه بكل إصرار بكل تحدي، ما ننساوش اللي خلال التصفيات الأخرانية نتاع بطولة العالم ونتاع كأس أفريقيا تونس ما خسرت حتى مقابلة، يعني تونس قدمت أداء جيد انطلاقا من هذا الكل. احنا عندنا ثقة في وليداتنا كما قلت، ان شاء الله باش نمشيو الى ادوار متقدمة جدا، وباش تكون مفاجأة سارة بالجمهور التونسي في نهاية السنة الإدارية هذه.
بالنسبة للمنتخب التونسي، عن المنتخب هذا قادر انه ان شاء الله يخلط حتى نصف النهائي ويخلط حتى للنهائي، علاش لا؟ معناها عندنا اللاعبين المحترفين، عندنا الامكانيات اللازمة الكل، ان شاء الله يعني بقدرة ربي نتجاوز المرحلة اللي تعدتنا في الكوب داراب، وان شاء الله تعدينا الكل، ونحاولوا نعطيوا الإضافة معناها ونشجعوا احنا كشعب معناها كمشجعين ليه، خليوا العباد الكل كونها تقدم وتخدم على رواحة، وعلاش لا كون المنتخب هذا يكون هو وزاد في النهائيات نفرجوا فيه باذن الله.
المنافس نتاعنا اليوم باش يلعب دفاعي حسب ما نشوف التشكيله الاقصى حد، ظهير ليمن نتاعو في النص المحوري، ممكن نشوفوه زاد يلعب ثلاثه في المحور مع سيماكولا على اليمين، اللعبه نتاعو الاكثر مش تخدم على اليزير خاطر هو يعبي المحور دفاعيا، مي يحاول يخترق عبر الاجنحه، معروف بالديبات تكتيكي خشين برشا، عنده ظهير الايسر نتاعو كايوندو هجومي مستواه متوسط، لكن توا بيريود هذه يعيش في فتره خشينه برشا، في خط الهجوم ما عندوش اسلحه كبيره، عنده ممكن اوكيلو افضل لاعب هو صنع العاب درجه اقل ماتو موتيابا تاع سي سي بين الشك واليقين انه يلعب تيتولير، بصراحه ما نتصورش ينجموا يخلقوا مشاكل كبيره قدام تنشيط دفاعي فيه طالبي وبرون وقدامهم سخير يلعبوا برشا مع بعضهم، كيف كيف زاد افضل كاليبرويت فيه اللي هما بوكون لورينزن نابيري كاسافا واللي مش باش يلعبوا اليوم ومش حاضرين في التشكيله، فريق يعيش شويه مصاعب اداريه شويه مصاعب فنيه، كميش تواصل ما نحنش نسمع في اخبار باهيه عليه، نسمعوا كان في شويه مشاكل، دونك المنتخب التونسي منتظر ثم رياكسيون، ثم تعزيزات بارابور فريق اللي لعب في الكوب اراب، تحس ثم سوليداريتي وثم دي ليدور اللي هو باش يرجعوا علي العابدي حنا بعد كوم الترناتور، كيف كيف الفرجاني مع كليدور كالم، ان شاء الله الاولاد اليوم يكونوا في نهار مفتاح اللعبه، مش يكون نقولوا احنا بدين لعب الجماعي ماهوش باللعب الفردي، لكن بدين بعض العناصر اللي نستنيو منهم برشا اضافه كيما المستوري كيما حنابع كيما الياس سعد، ان شاء الله مربوحه.
والان نبقى مع فقره سؤال وجواب حول ازمه جزيره غرينلاند واطماع الرئيس الامريكي بالجزيره.
تحت المجهر،
أعرب الاتحاد الأوروبي الاثنين عن تضامن كامل مع الدنمارك وشعب غرينلاند ردا على الطموحات الأمريكية بشأن هذا الإقليم الدنماركي المتمتع بحكم ذاتي. من جهتها أعلنت الدنمارك الاثنين أنها ستستدعي السفير الأمريكي في كوبنهاغن عقب إعلان الرئيس دونالد ترامب تعيين موفد خاص لإقليم غرينلاند. لماذا ترامب يشدد على الحاجة لضم غرينلاند؟
بالنسبة للرئيس الأمريكي غرينلاند ضرورية من أجل الأمن القومي الأمريكي، فغرينلاند هي جزء من قارة أمريكا الشمالية جغرافيا، إنما ارتبطت سياسيا وثقافيا بأوروبا وتحديدا الدنمارك والنرويج وتتمتع بحكم ذاتي. فمنذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني جانفي الماضي كرر الرئيس الأمريكي الحديث عن حاجة بلاده إلى الإقليم الواقع في الدائرة القطبية الشمالية، كما أعرب مرارا عن رغبته في ضمها ورفض استبعاد استخدام القوة لتحقيق ذلك. وفي خطوة غير متوقعة أعلن ترامب يوم الأحد تعيين حاكم لويزيانا الجمهوري جيف لاندري موفدا خاصا إلى غرينلاند، فردت كوبنهاغن باستدعاء سفير واشنطن وطلب التوضيحات. وجدد ترامب موقفه من الإقليم يوم الاثنين إذ قال في مؤتمر صحفي في بالم بيتش بولاية فلوريدا، نحتاج إلى غرينلاند من أجل الأمن القومي وليس من أجل المعادن. أضاف ترامب، إذا نظرتم إلى غرينلاند، إذا نظرتم على امتداد سواحلها ترون سفنا روسية وصينية في كل مكان، وتابع يقول نحتاج إليها من أجل أمننا القومي، مؤكدا أنه يجب أن نحصل عليها، مشيرا إلى أن المبعوث لاندري سيقود هذه المهمة. وكان هذا الأخير تعهد العمل على جعل جرينلاند جزءا من الولايات المتحدة. فنددت الدنمارك وجرينلاند بالخطوة. وذكر رئيس وزراء جرينلاند يونس فريدريك نيلسن ورئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن في بيان مشترك يوم الاثنين بأن الحدود الوطنية وسيادة الدول تقوم على القانون الدولي. وأضاف أنه لا يمكن ضم دولة أخرى حتى مع التزرع بالأمن الدولي، مؤكدين أنهما ينتظران احترام سلامتنا الإقليمية المشتركة.
ما زال كان لافتا الموقف الأوروبي، لماذا؟
هناك مساندة فعلا من الاتحاد الأوروبي للدنمارك، حيث أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندر لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا على منصة إكس أن وحدة الأراضي والسيادة مبدأان أساسيان في القانون الدولي. وأضاف أن هذين المبدأين أساسيان ليس فقط للاتحاد الأوروبي بل أيضا لدول العالم بأسره.
لماذا تثير جزيرة جرينلاند اهتمام دونالد ترامب؟
بلقيس، كان المسؤولون في الدنمارك وجرينلاند شددوا خلال الأشهر الماضية على أن الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 57 ألف نسمة ليست للبيع، ويعود لها وحدها بأن تقرر مصيرها. وأظهر استطلاع للرأي نشر في كانون الثاني جونفي الماضي أن غالبية السكان يرغبون باستقلال الإقليم، لكنهم يرفضون أن يصبح جزءا من الولايات المتحدة. وتثير الجزيرة اهتمام ترامب نظرا إلى ثروتها المعدنية وموقعها الاستراتيجي عند ملتقى المحيط الأطلسي الشمالي والمحيط المتجمد الشمالي. وتعتبر واشنطن أن جرينلاند بموقعها الجغرافي بين أمريكا الشمالية وأوروبا قادرة على منحها أفضلية في مواجهة خصومها في المنطقة القطبية. وللولايات المتحدة قاعدة عسكرية في جزيرة بلقيس، وأقامت قنصلية فيها اعتبارا من حزيران جوان عام 2020. ولا ننسى بلقيس، وبدا أن أختم هنا، أن رئيس ترامب عرض على رئيس الوزراء الكندي مطلع العام شراء كندا وضمها لتصبح الولاية 51.
تحت المجهر،
أعلنت شركة أمازون الأمريكية أنها منعت أكثر من 1800 كوري شمالي من الانضمام إلى الشركة، مع إرسال بيونغ يونغ أعدادا كبيرة من العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات إلى الخارج لكسب الأموال وغسلها. التفاصيل مع بلقيس النحاس.
أخبار العالم.
أعلنت شركة أمازون الأمريكية أنها منعت أكثر من 1800 كوري شمالي من التقدم لوظائف داخل الشركة، في خطوة تعكس تصاعد القلق العالمي من محاولات بيونغ يانغ اختراق سوق العمل الرقمي. وأوضح كبير مسؤولي الأمن في أمازون ستيفن شميت أن كوريا الشمالية ترسل أعدادا كبيرة من العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات إلى الخارج بهدف كسب الأموال والالتفاف على العقوبات الدولية. وأضاف أن هؤلاء يسعون على وجه الخصوص إلى الحصول على وظائف عن بعد في شركات عالمية، ولا سيما في الولايات المتحدة. وبحسب أمازون، فقد شهد العام الماضي ارتفاعا بنحو الثلث في طلبات التوظيف المرتبطة بكوريين شماليين يستخدم بعضهم ما يعرف بمزارع الحواسيب المحمولة، وهي أجهزة موجودة داخل الولايات المتحدة تدار عن بعد من خارجها. وحذرت الشركة من أن هذه الظاهرة لا تقتصر عليها وحدها، بل قد تكون منتشرة على نطاق واسع في قطاع التكنولوجيا، مع وجود مؤشرات لافتة من بينها أرقام هواتف غير صحيحة أو مؤهلات أكاديمية مشبوهة. وفي هذا السياق، سبق أن حكم على امرأة أمريكية بالسجن لأكثر من 8 سنوات لإدارتها شبكة ساعدت عمال تكنولوجيا معلومات كوريين شماليين على العمل عن بعد في مئات الشركات، محققة عائدات تجاوزت 17 مليون دولار. قضية تسلط الضوء على التحديات الأمنية المتزايدة في سوق العمل الرقمي، وعلى كيفية تحول التكنولوجيا إلى ساحة جديدة للصراع الخفي بين الدول.
أخبار العالم.
عرضنا الإخباري انتهى، قدمناه لكم من راديو ريون إذاعة الشرق. شكرا لكم على حسن متابعتكم، والشكر موصول لك ريمون جوان على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.